الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة. أي في الحج، فإن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. بينما رجل واقف بعرفة أي على راحلته، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأكمل، على أن أداء هذا الركن يكون في حق كل من لبث في عرفة، سواء كان على راحلته أو كان قائما على قدميه أو كان جالسا أو مضطجعا، فيحصل أداء الركن بكل من لبث بعرفة. قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، وهذا شك من راوي، والمؤلف يقول: الوقص كسر العنق. قال: فوقصته، إما على معنى أنه سقط من على الراحلة فانكسرت عنقه بسبب سقوطه، ويكون الراوي أضاف ذلك إلى الراحلة من قبيل التوسع، باعتبار أنه سقط من على راحلته فانكسرت عنقه بسبب السقوط من على الراحلة، فأضاف ذلك إلى الراحلة بهذا الاعتبار أن سقوطه كان منها. وإما على معنى أنه سقط فوطأت عليه الناقة فانكسر عنقه بسببها، وحينئذ فلا إشكال من إضافة ذلك إلى الناقة في قوله فوقصته، أي الراحلة الإبل، فإذا كان على هذا المعنى فهي إضافة ظاهرة، وإن كان على المعنى الآخر ففيه شيء من التوسع في التعبير، فإن انكسار العنق لم يكن بفعل الراحلة وإنما بسقوطه منها. قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وفيه الأمر بغسل الميت، وقد سبق الكلام على ذلك، وأن غسل الميت من الواجبات الكفائية. يغسلوه، وفيه أن المحرم يغسل إذا مات قبل تحلله، وهكذا إذا مات بعد تحلله، ما في فرق. الميت يغسل وإن كان محرما. يغسلوه بماء وسدر، وفيه الأمر بالسدر، وقد سبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن أكثر العلماء لا يوجبون السدر، وأوجب ذلك ابن حزم في المحلى. يغسلوه بماء وسدر، وغير السدر في هذا الموضع ينظر فيه، فإن كان يقوم مقام السدر وليس فيه طيب فيأخذ أحكام السدر، وما كان مطيبا فيتقى، فإن المحرم يحرم عليه الطيب، إذن ينظر فيما يقوم مقام السدر. في مسألة التنظيف وفي مسألة الطيب، هل هو مما فيه طيب أو لا؟ أما في غير المحرم فالأمن السوي، سواء ما كان مطيبا أو لم يكن، لكن المحرم كما عرفنا يحرم عليه الطيب فيتقى ما فيه طيب. قال اغسلوه بماء وسدر، وهذا مما يدل على أن اغتسال المحرم بالسدر مما يحل، فإنه لو كان محرما لنهي عنه في هذا الموضع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذا الميت معاملة المحرمين، فالاغتسال أو اغتسال المحرم بالماء والسدر مما يحل، وهكذا ما يقوم مقام السدر مما لا طيب فيه، فكل ذلك مما يحل، ولا فرق بين تغسيل الميت المحرم وبين تغسيل الحي المحرم. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وفيه الأمر بتكفين الميت والأمر للوجوب، وهو من الواجبات الكفائية. وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في الصحيحين في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه أي الإزار والرداء، وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في الصحيحين كما عرفنا في ثوبيه. وعند النسائي بإسناد صحيح في ثوبيه الذي أحرم فيهما، فيكفن المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما. كما تدل عليه ألفاظ الحديث، فيكفن بالإزار والرداء. وفي التكفين في ثوبين، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في درس من الدروس الماضية، وفيه التكفين بالثياب الملبوسة، فلا يشترط في الكفن أن يكون جديدا ولا أن يكون غسيلا، لا يشترط في أن يكون جديدا ولا يشترط أيضا أن يغسل قبل استعماله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، بل قال وكفنوه في ثوبين، وفي لفظ في ثوبيه، وفي لفظ الذي أحرم فيهما. وفيما سبق أن المحرم إذا مات يكفن بثياب إحرامه، فيكفن بالإزار والرداء. ولا يحل أن يكفن بالمخيط، أي الذي خيط على قدر الأعضاء، لأنه ما زال محرما ويبعث يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ملبيا، فلا يكفن بشيء من المخيط، أي مما خيط على جسده كالسراويلات وكالقميص ونحو ذلك مما يخاط على قدر البدن. قال وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. وفي أن المحرم لا يحنط، والمراد بذلك التطيب بأطياب مختلطة، وهذا ما يدل أن غير الميت يستعمل فيه الطيب، وأنه كان من الأمور المعتادة في الموتى أنهم يطيبون. ومن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك بالمحرم. ولو كان التطيب لا يفعل لا في المحرم ولا في غيره لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ولا تحنطوه. فلما قال ولا تحنطوه دل ذلك على أن غير المحرم إذا مات يطيب. وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء فيما أعلم، فالميت إذا لم يكن محرما فيطيب في جسده، فإن طيب في جميع جسده فليس في ذلك بأس، وإن طيب في بعض جسده كمواضع السجود ومعاطف الجسد أي الأعضاء التي تنعطف فإنها مجمع الأوساخ، فإن حصل التطيب في هذه المواضع فقد استحسن ذلك كثير من العلماء باعتبار أن هذه المواضع مواضع تجمع الأوساخ، فجعل الطيب فيها أنسى من غيرها. والمساجد وهي مواضع السجود أشرف من غيرها، فإن فعل هذا أو هذا فهذا ما يشرع. فإن طيب جميع الجسد فلا بأس بذلك، وإن طيب بعض الجسد فلا بأس بذلك. وأما الكفن فيجمر أي يبخر. إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما استحبه أيضا العلماء تجمير الكفن بالبخور الطيب، فيبخر الكفن كما يبخر الشخص ثيابه في حياته، فيجعل الكفن على أعواد أو نحو ذلك، ويجعل المبخرة تحت الكفن ويبخر الكفن. فهذا مما يستحب. وإذا كانت المرأة، وإذا كان الميت امرأة، يفعل بها هذا، وإلا المرأة ممنوعة من الطيب والبخور. ها كيف يفعل بها؟ ولا يقال المرأة ممنوعة من الطيب والبخور، وأن الطيب الذي فيه ريحة إنما يكون في حق الرجال، فكيف تطيب المرأة ويخرج بها في أوساط الناس وهي مطيبة؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تخرج وهي مطيبة، يقال هذا؟ ما يقال هذا. وأن شأن الموت غير مخالف لشأن الحياة. وذلك النهي إنما ورد لما في ذلك من الفتنة. المرأة إذا طيبت نفسها وخرجت من أجل يجد الناس ريحها فهي كذا وكذا، وفي رواية فهي زانية. إذا طيبت من أجل يجد ريحها لما في ذلك من الشر والفتنة. وهذا أمر منتف في المرأة إذا ماتت. ولهذا ثبت عن أسماء أن أوصت بذلك، قالت إذا مت فاغسلوني وكفنوني وجمروا ثيابي. جاء هذا في الموطأ، وجاء في مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق، وهو أثر ثابت عن أسماء ابنة الصديق رضي الله عنها. إذن لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الأحكام، وإنما التفريق في حال الحياة من أجل الفتن والشرور. أما بعد الموت فإن هذا يفعل في الرجل وفي المرأة. أما المحرم فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، فليستعمل الطيب في بدنه ولا في ثيابه، وهكذا أيضا لا يبخر بأنواع البخور لبقائه على إحرامه. وهذا الحديث يدل على أن المحرم، أن من مات محرما ما زال باق على إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الإحرام ينقطع بالموت، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، والصواب على أنه لا ينقطع كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد رحم الله الجميع. والحديث يدل على هذا المذهب أن الإحرام ما زال باقيا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفعل فيه ما هو محرم على المحرم. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، لأن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، فهكذا إذا مات فلا يغطى رأسه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نقف لها هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.